بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكما ذكرنا في درس اللمعة، فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى العلم، العلم الذي به يرفع الله الدرجات، العلم الذي به يعبد المرء ربه على بينة، العلم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة. وإن حديثنا في هذه الليلة في أمر عندنا نحن معاشر المسلمين من أهم الأمور، نتكلم عن عمود الدين، نتكلم عن الصلاة، نتكلم عن قرة عين النبي وراحته عند المشقة وفزعه عند الشدة، نتكلم عن الأمر الذي إذا صلح صلح أمرك كله، وإذا فسد فسد أمرك كله، نتكلم عن الصلاة التي هي نور في الأرض وذخر لك في السماء، نتكلم عن الصلاة التي كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. نتكلم عن الصلاة التي نؤديها في اليوم والليل 5 مرات على الأقل، ومن وفقه الله تبارك وتعالى النوافل وقيام الليل والرواتب فإنه يؤدي أكثر من ذلك بكثير. سيكون محور حديثنا عن الصلاة في 4 محاور بحسب التيسير إن شاء الله تعالى. نتكلم عن مكانة الصلاة، فضلها وحكمها، نتكلم عن شروط صحة الصلاة، نتكلم عن أسباب الخشوع في الصلاة، نتكلم عن مفسداتها ومنغصاتها، ثم نتكلم عن الأحكام المتعلقة بالسهو وغيره بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى لنا. أولا، فضل الصلاة. الصلاة كما هو معلوم هي الفيصل بين الإيمان والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المرء والشرك أو الكفر، شك الراوي، الصلاة. فهذه الصلاة التي هي فيصل بين الإيمان والكفر، لما كانت بهذه المنزلة العظيمة وجب علينا أن نلقي لها بالا وأن نقف عندها. هي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب العمل إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. تصور، أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. يعني لا تبقي لك الصلاة سيئة، فإن وقعت السيئة بين الفجر والظهر جاءت صلاة الظهر فمحتها، وإذا كانت بين الظهر والعصر جاءت العصر ومحتها، وهكذا بين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء وبين العشاء والفجر، إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى. وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالله تبارك وتعالى يكفر بهذه الصلوات التي نؤديها الذنوب سبحانه وتعالى، ويرفع بها الدرجات جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء 7 رجل قلبه معلق في المساجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يهفو قلبه إلى المسجد ليؤدي الصلاة المكتوبة، ليؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى. فالصلاة إذن لها منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وهي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي الركن الوحيد الذي شرع في السماء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما أمره الله تبارك وتعالى 50 صلاة، ثم رجع فلقيه موسى فقال: صل ربك التخفيف، فإني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع فأنزل 5 فـ5 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 حتى بلغت 5 صلوات، وهي في الأجر 50. ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. الصلاة لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، وفي المقابل هناك خطر عظيم لمن يقصر في حق هذه الصلاة. ولم يختلف أهل العلم في شيء من أركان الإسلام عدا الشهادتين، لم يختلف أهل العلم في شيء من أركان الإسلام الأربع: الصلاة والزكاة والحج والصيام، في كفر تاركها كما اختلفوا في الصلاة. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر، فإذا تركها جحودا وعنادا واستكبارا فهذا كافر بإجماع المسلمين بلا خلاف. من ترك الصلاة جاحدا لها، منكرا، متكبرا، معاندا، فإنه كافر بالإجماع. واختلف أهل العلم في من تركها تكاسلا، سواء كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو كان لا يصلي، لكنه يقر بوجوبها ويقول إنها واجبة، ويقر بالتقصير وأنه مقصر وأنه سيصلي وغير ذلك منه. فهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين، فمنهم من جعله كالجاحد لها، ومنهم من قال إنه مسلم مرتكب للكبيرة. ولكن مع هذا الذين قالوا إنه مسلم مرتكب للكبيرة قالوا: ولكن هذه الكبيرة أشد من شرب الخمر، وأشد من الزنا، وأشد من أكل الربا، أشد من الكبائر كلها عدا الشرك إلى هذه الدرجة، أشد من قتل النفس. وذلك أنه جاء فيها لفظ الكفر، من تركها فقد كفر إلى هذه الدرجة. ولذلك حتى العلماء الذين قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر قالوا: يقتل، يقتل حدا. والذين قالوا يكفر قال: يقتل ردة. إذن هم متفقون على قتله، ما عدا أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: يسجن حتى يصلي أو يموت في السجن. ففي النهاية أننا نجد أن أقوال أهل العلم في موضوع الصلاة يعني متلائمة نوعا ما مقابل النصوص الواردة في هذه المسألة. ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة حقيقة كان لزاما علينا أن نتكلم عليها بما يفي بعض حقها ولا نقول كل حقها. وسنتكلم أولا عن شروط صحة الصلاة. إن أول شرط يطالعنا عندما نتكلم عن شروط صحة الصلاة هو الطهارة. ولذلك تجد أهل العلم يبدأون بكتب المياه كتاب المياه بالفقه، لا لأن أمر الطهارة أهم من غيره، ولكن لأنه مرتبط بالصلاة، ولأن الطهارة تسبق الصلاة فقدم باب المياه في كتب الفقه. ثم يتكلم عن آداب الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم والحيض وما شابه ذلك حتى يدخلون بعد ذلك في موضوع الصلاة، فهي مقدمة لموضوع الصلاة، فالصلاة هي أهم شيء، ذلك تقدم على الزكاة وتقدم على الحج وتقدم على الصيام كما هو معلوم. الطهارة يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكر كثير من أهل العلم أن مفهوم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي وقد كنتم أحدثتم قبل ذلك، لأن الإنسان لا يؤمر بالوضوء إذا كان على وضوء أصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس صحيحين في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة صلى الصلاة الخمس بوضوء واحد. فليس المقصود أن الإنسان كلما قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، إن المقصود إذا كان محدثا، إذا كان محدثا فإنه يتوضأ لهذه الصلاة. نتكلم ابتداء عن الحدث ثم ننتقل شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى الوضوء. أولا، الإنسان إذا قضى حاجته وهو ما يسمى بآداب قضاء الحاجة. من أول هذه الآداب التي تطالعنا أن الإنسان يستر عورته، لا يكشف عورته أمام الناس، وإنما يستتر إذا أراد أن يقضي حاجته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر: كان النبي إذا أراد المذهب أبعد، أو إذا ذهب المذهب أبعد، المذهب اللي هو مكان قضاء الحاجة، يبعد حتى لا يراه الناس صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة في ما في حمامات مبنية مثل ما هو الحال الآن. فيستتر الإنسان عن أعين الناس. لكن المشكلة عندك ناس وعندك جن، الناس تستتر عنهم بساتر أو بالابتعاد، لكن الجن كيف تستتر عنهم؟ قال: تقول بسم الله، تقول بسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كلمة طيبة هنا، يقول: خلق الله الجن وهم يروننا ولا نراهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يقول: فلما كان الجن يروننا ولا نراهم فناسب أن نستعيذ من شرهم بالذي يرى الجن ولا يراه الجن، وهو الله سبحانه وتعالى. فتقول بسم الله. فإذا اختبأت أو استترت أو ابتعدت سترت عورتك عن أعين الإنس، وإذا قلت بسم الله سترت عورتك عن أعين الجن. إذن هذا ليس خاصا بقضاء الحاجة، حتى لو أردت أن تبدل ملابسك في حجرتك ليس لقضاء حاجة، وإن تبدل تقول بسم الله وتغلق الباب عليك، فتغلق الباب حتى لا يراك الإنس، وتقول بسم الله حتى لا يراك الجن. والإنسان مأمور على كل حال بستر عورته. ومن آداب قضاء الحاجة الاستعاذة إذا دخل الحمام، تقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي ألتجئ إلى الله من شر الخبث والخبائث. والخبث كما قال كثير من أهل العلم هم ذكور الجن، والخبائث هم إناث الجن. ولما كانت الحمامات هي أكثر منازلهم ناسب أن تستعيذ من شرهم عندما تدخل إلى هذه الأماكن، فتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم تسمي كما قلنا إذا أردت أن ترفع ملابسك وتكشف عورتك فتقول بسم الله، فيستر الله أعينهم عن عورتك. وبسم الله هنا تقولها قبل أن تدخل إلى الحمام، فعندما تأتي تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتدخل، وتقدم رجلك اليسرى، تقدم رجلك اليسرى. وليس في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدخول بالرجل اليسرى، وإنما جاء النص كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. فقال بعض أهل العلم قياسا لما كان المسجد أجل الأماكن قدمت اليمنى وأخرت اليسرى، فالحمام الذي هو أخبث الأماكن يكون بالعكس، فيقدم الإنسان اليسرى ويخرج باليمنى. كذلك من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان لا يقضي حاجته في طريق الناس وظلتهم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم، لأنه إذا فعل هذا وجاء الناس ليجلسوا في أماكنهم فوجدوا هذا البراز أو هذا البول قالوا إيش؟ لعن الله من فعل هذا لأنه أذاهم. فيقول اتقوا اللاعنين أي ما يعرضكم للعنة الناس، أي التي يلعنكم الناس إذا فعلتم هذا الأمر. فإنسان يبتعد سواء كان عند شجرة مثمرة أو عند طريق للناس أو ظل يجلسون فيه أو مكان مشمس يجلسون فيه، الممكن أنه مكان يرتاده الناس، فلا يجوز للإنسان يقضي حاجته في مثل هذه الأماكن. كذلك من الآداب أن الإنسان لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وهذه لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون داخل الحمامات المبنية، والحالة الثانية يكون في الفضاء، في البر في البحر في فضاء، المهم أنه ليس هناك حمامات. فذهب بعض أهل العلم إلى المنع مطلقا لا في الحمامات ولا في غيرها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا تستقبل القبلة، وفي رواية لا تستقبل القبلة بغائط وبول ولا تستدبروها، فنهى أيضا عن الاستدبار، فلا يستقبل ولا يستدبر، وإنما تكون القبلة عن يمينه أو عن شماله إذا قضى حاجته، عن كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر، ولا يستقبل القبلة في أثناء قضاء الحاجة. وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى لما يقول دخلنا الشام فوجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني مع أنها حمامات ومبنية ومع هذا ينحرف. لذلك الإنسان لو دخل حماما وجد المرحاض إلى جهة القبلة سواء استقبالا أو استدبارا فالأولى به أن ينحرف أثناء قضائه لهذه الحاجة اتباعا لأبي أيوب رضي الله عنه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذا يختلف باختلاف الحالة، فإذا كان في الفضاء لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما إذا كان في الحمام وجود حائل يعني فإنه يجوز الاستقبال والاستدبار، وإن كانوا كلهم يقول أفضل ألا يستقبل ولا يستدبر، لكن من حيث الجواز يروا أنه جائز طالما أنه يوجد حائل، لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فاستقبال استدبار الكعبة هنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال خصوصية وبعضهم قال يعني لحاجة أو غير ذلك، لكن ظاهر الأمر أنه على الجواز. أنه على الجواز. كذلك من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. هذه الكلمة غفرانك قال أهل العلم لها معنيان. المعنى الأول أنه يستغفر الله لهذه الفترة التي لم يذكره فيها. الإنسان لا يجوز له أن يذكر الله أمثل هذه الحالة، فيستغفر الله أنه مرت علي دقيقة دقيقتان، بعض الموسوسين قعد له ساعة ساعة ونص. طيب، يعني هذه الفترة التي جلس فيها لا يذكر الله فيخرج من الخلاء ويقول غفرانك، أستغفرك أنه مرت بهذه الفترة ولم أذكرك. أو معناها غفرانك أي اللهم كما أنك يعني أذهبت عني الأذى فأذهب عني الذنوب، كما أذهبت عني الأذى الجسدي وهو هذا البراز أو البول، طيب فأذني أستغفرك وأذهب عني الذنوب التي علي. يحتمل هذا ويحتمل هذا. كذلك يكرم يده اليمنى أثناء قضاء الحاجة، فإنه لا يستنجي بيمينه، يكرمها، وإنما يكون الاستنجاء باليسار، أن يستنجي بيده اليسرى وليس بيده اليمنى. وبعض أهل العلم ذهب إلى الكراهة وبعضهم ذهب إلى التحريم، لا يستنجي أحدكم بيمينه، يعني اليمين. وإذاك أهل العلم يعني أمروه على كل شيء، الأكل باليمين، الأخذ والعطاء باليمين، المصافحة باليمين، فقالوا كل عمل فيه خير يكون باليمين، وكل عمل يعني فيه خبث أو كذا يكون بالشمال. واختلف أهل العلم في السواك، هل يستاك باليمين أم يستاك باليسار؟ فمن قال إن التسوك طاعة قال يستاك باليمين، ومن قال لا التسوك إزالة الأوساخ فقال يستاك بالشمال، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، مجرد اجتهاد لأهل العلم، سواء استاك الإنسان باليمين أو باليسار الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. كذلك الاستنجاء والاستجمار، يجوز لك الاستنجاء ويجوز لك الاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بغير الماء كالحجارة أو الخشب أو المناديل أو غيرها، فهذا يجوز وهذا يجوز، يجوز الاكتفاء بالماء ويجوز الاكتفاء بالحجر أو الزجاج أو الخشب أو المنديل أو الكرتون أو ما شابه ذلك من الأمور، يجوز هذا ويجوز هذا، يكتفي بأحدهما على الآخر إذا كان يعني يزيل هذا الخبث، ولا يحتاج أنه يعني بعد هذا يلحقه بالآخر، وإن كان جاء فيه حديث لكنه ضعيف أن الأنصار كانوا يعني يستجمرون ثم يتبعونه الماء، هذا الحديث لا يصح، ويبقى الأصل أن هذا جائز وهذا جائز، بل إن بعض أهلهم كان يكره الاستنجاء بالماء لأنه يلزم منه وضع اليد على مكان البراز أو غيره، أما الاستجمار فلا يضع يده أصلا، فيقول الاستجمار أنظف لأنه لا يمس يده، لا تمس يده النجاسة. على كل حال الأمر فيه سعة، الاستجمار وحده جائز والاستنجاء وحده جائز، ويطلق الاستجمار على الاستنجاء ويطلق الاستنجاء على، يقال استجمر بالماء ويقال استنجى بالماء، ويقال استجمر بالحجار ويقال استنجى بالحجارة، لكن أكثر الاستعمال أن الاستنجاء للماء والاستجمار للحجارة والمناديل وغيرها. كذلك قضية الكلام، يكف عن الكلام أثناء قضاء الحاجة لأنه في وضع لا يليق معه أن يذكر الله تبارك وتعالى، وكثرة الكلام قد يكون فيها ذكر الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فجاء رجل وسلم عليه، قال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام مع أن رد السلام واجب على الفور، الأصل في رد السلام أنه واجب على الفور، ومع هذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام ولم يسلم على الرجل حتى قضى حاجته ثم توضأ ثم رد عليه السلام. فقال أهل العلم يكره الكلام في هذه الحالة، إنسان على قضاء الحاجة يكره الكلام، لكن إذا احتاج أن يتكلم وهو في الحمام فلا بأس، لكن بدون حاجة فذكر أهل العلم أن الكلام مكروه في الحمام بدون حاجة. بعد أن يستنجي الإنسان أو يستجمر، بعد أن يقضي حاجته وينتهي من هذا كله، يبدأ بالوضوء. الوضوء سنتكلم عليه من جهتين: الجهة الأولى صفة الوضوء كاملا، ثم نتكلم عن هذه الصفة ما هي الأركان وما هي غير الأركان. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره عثمان وأبو هريرة وعائشة وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بغسل كفيه أولا، يبدأ بغسل كفيه أولا. طبعا بالنسبة للبسملة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله قبل الوضوء، لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال بسم الله قبل الوضوء. ولكن جاء حديث عند النسائي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. ومنها أخذ أهل العلم أن الوضوء، أن التسمية قبل الوضوء سنة مستحبة. وجاء في حديث آخر وهو: لا وضوء أو لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا أيضا هذا ليس من فعله ولكن إيش؟ من قوله صلى الله عليه وسلم. ويبقى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من نقل وضوء النبي أنه قال لما بدأ يتوضأ، قال كلهم يبدأون بغسل الكفين والمضمضة، ولم يذكروا أنه قال بسم الله في البداية. فالأصل أن بسم الله في بداية الوضوء سنة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، لقوله توضأوا بسم الله. فبعد أن يسمي الله تبارك وتعالى يغسل كفيه، يغسل اليمنى أولا ثم يغسل اليسرى، يفرغ بيده اليسرى على اليمين ويغسلها، ثم يفرغ باليمين على اليسار ويغسلها. وإذا كان الوضع كما هو الحال الآن، وجود الصنبور هذا حنفية، فيغسل الكفين معا فلا بأس إن شاء الله تعالى. فيبدأ بغسل الكفين ويغسلهما ثلاثا أفضل، وتكفي اثنتان وتكفي واحدة. بعد غسل الكفين يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، والسنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من غرفة واحدة، أن تكون من غرفة واحدة، كما في حديث عبد الله بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، أي يأخذ بيده الماء غرفة واحدة هكذا، شيء في فمه وشيء في أنفه. يبي له تدريب شوي، يبي له تدريب في البداية، يمكن كله في أنفه ولا كله في فمه وكله برا، لكن مع التدريب تصبح الأمر مسألة عادية جدا حقيقة. مثل أنا أشبهها بسياقة السيارة، الآن الذي يتعلم سياقة السيارة في البداية خاصة العادي لازم يبدل، لازم ينظر، وإذا الرمانة هذه مو موجودة 1 2 3 4 ضاع حتى يعرف كيف يقود السيارة. لكن مع المدة صار عنده ملكة وخبرة، من الصوت يسمع أنه مبدل صح ولا مبدل غلط، ويعرف كيف يبدل كيف بدون ما ينظر إليها. فالقضية وما فيها أنها يعني الإنسان يتعود فقط، يتعود يتدرب على هذه فتكون سهلة إن شاء الله. على كل حال هذه سنة، فلو تمضمض 3 مرات واستنشق بعد ذلك 3 مرات الأمر جائز. لكن الذي يريد الأفضل، يريد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يأخذ الماء بيده اليمنى هكذا، شيء في فمه وشيء في أنفه، هذا يسمى إيش؟ مضمضة واستنشاق، يستنشق الماء ثم يستنثر. والأفضل يستنثر بيده اليسرى، كما قلنا اليسرى ليش؟ التنظف. فيستنثر باليسرى كما جاء عن علي رضي الله عنه قال: الاستنثار باليسار. لكن لو استنثر باليمنى جائز، لكن أقول الأفضل أن يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى، وتكفي واحدة. وإذا استنشق واستنثر وتمضمض 3 فهذا أفضل. ثم بعد ذلك يغسل وجهه. وغسل الوجه من منبة الشعر إلى أسفل الذقن، سواء كان عنده شعر ولا ما عنده شعر، كان منبة الشعر، منبة الشعر. ولا يمكن أن يغسل الوجه دون أن يغسل الرأس أبدا، لأن لابد إذا تريد أن تغسل الوجه كاملا لابد أن تصيب الرأس، هذا أمر طبيعي لأنهما ليس بينهما فاصل متداخلان، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذه حدود الوجه. وذاك يخطئ البعض في الوضوء أنه يأتي يتوضأ يسوي هكذا فقط هكذا، فلا يغسل هذا الجانب أبدا، وهذا الوضوء خطأ، وبالتالي لا يصح، وبالتالي لا تصح الصلاة لأنه لم يتوضأ حقيقة. لا بد من غسل الوجه كامل، ولا داعي للتكلف، بعضنا يتكلف يسوي يعني بحيث أن أصاب الوجه كله، ما في داعي، هذا تكلف. وإنما الشريعة مبنية على غلبة الظن، غلب على ظنك أنك أحطت الوجه كله يكفي هذا، وكما قلنا كذلك تكفي واحدة وثلاث أفضل. بعد أن يغسل وجهه كله يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأيديكم إلى المرافق، إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى المرفق. بعض الناس بحجة أنه غسل يديه كفيه في البداية، فإذا انتهى من غسل الوجه يغسل من هنا، يدخل يده تحت الحنفية أو الصنبور فيغسل هذا فقط ولا يغسل الكف مرة ثانية، وهذا خطأ، وبالتالي لا يصح الوضوء، وضوء باطل. لا بد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه، وغسل الكفين الذي في البداية هذا من السنن، الآن دخلنا في الأركان، هذا ركن. لا بد أن تغسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه، تغسل كاملة كلها، اليمنى فاليسرى، ولو قدم اليسرى على اليمنى جاز لا بأس، ولكن الأفضل أن يقدم اليمنى، فكان النبي يقدم اليمين على اليسار، لكن لو واحد توضأ غسل اليسار أول ما يحتاج غسل اليمين، ما يحتاج يعيد اليسار مرة ثانية حتى لو متعمدا. وقد جاء عن علي رضي الله عنه توضأ فغسل اليسار قبل اليمين وقال إنه جائز. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن من غسل اليسار قبل اليمين نوضوءه صحيح، من غسل اليسار قبل اليمين نوضوءه صحيح لا بأس به. بعد أن يغسل يديه يمسح رأسه، ومسح الرأس وليس مسح الشعر، مسح الرأس وليس مسح الشعر، ولذلك خاصة بالنسبة للنساء مثلا أو الذي له شعر طويل ما يحتاج يمسح الشعر كله، ولكن الشعر الذي على الرأس فقط، هذا الشعر الذي على الرأس فقط إلى أسفل الأذن فقط. لو كان الإنسان له شعر طويل، المرأة لها شعر طويل، ما يحتاج تمر على الشعر كله، لأن ليس من أعضاء الوضوء الشعر، وإنما من أعضاء الوضوء الرأس، فيمسح الرأس وليس الشعر. ولذلك الإنسان لو كان أصلع ليس عليه شعر أيضا يمسح، فالمسح للرأس وليس للشعر. والسنة في الرأس أن يبدأ ذهابا ثم إيابا. وهل يجزئ بعض الشعر أو بعض الرأس عفوا أو لا بد المسح كله؟ خلاف بين أهل العلم، والأرجح مسح الرأس كله لقوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للملاصقة، الباء للملاصقة أي أمروا أيديكم على رؤوسكم، فيمسح الرأس. فإذا مسح الرأس الآن الصفة الصحيحة يبدأ من أوله إلى آخره ثم يرجع مرة ثانية، أو يبدأ من آخره إلى أوله ثم يرجع مرة ثانية، العكس، المهم أنه يمسح الرأس كله ذهابا وإيابا، هذه السنة. فلو اكتفى بالذهاب أو بالإياب جاز، يجوز، اسمه مسح الرأس، ولكن السنة ذهاب وإياب. بعد أن يمسح الرأس يأتي إلى القدمين فيغسلهما، عفوا يمسح الأذنين، والأذنان من الرأس، ومعنى قوله الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس، ما يحتاج أن يأخذ لهما ماء جديدا، وإنما البلل الذي في اليد من مسح الرأس هو الذي تمسح به الأذنان، ويكون الأصبع اللي هو السبابة هذا داخل الأذن، يمسح داخل الأذن، والإبهام خارج الأذن. ولو مسح بهذا الأصبع أو بهذا يعني هكذا أو بهذا ما جائز أبث، لكن هذا أسهل وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن تمسح الأذنان. طيب لو غسل الأذنين، حط رأسه تحت الحنفية وغسل أذنه كلها، جائز صحيح، الوضوء صحيح، الوضوء كذلك. لو غسل الرأس، الوضوء صحيح، الوضوء. لو لم يأخذ ماء للرأس أصلا، يده مبللة من غسل الوجه مثلا مسح فيها رأسه، جائز. لكن القصد أن هذه السنة، هذا الأفضل الآن، أن يمسح الأذنين بماء الرأس ثم بعد ذلك يغسل القدمين إلى الكعبين. هذه يعني صفة الوضوء التي كان يتوضأها النبي صلى الله عليه وسلم. بقي تخليل اللحية، جاء في حديث اختلف فيه أهل العلم في صحته، النبي كان يخلل لحيته، فبعضهم لم يثبته وضعفه وبعضهم أثبته، لكن باتفاقهم أن إذا كانت اللحية خفيفة يجب أن يصل الماء إلى البشرة، وإذا كانت اللحية كثة هل يجب أن يخللها أو يكفي أن يغسل ما ظهر منها. فالسنة تخليل اللحية، السنة تخليل اللحية، وتخليل اللحية إما أن يكون مع الوجه عندما يغسل وجهه يخلل لحيته، وإما أن يكون في آخر الوضوء إذا انتهى خلل لحيته. هذا بالنسبة لصفة الوضوء. طيب ما هي الأركان الآن والواجبات والسنن في هذا الوضوء؟ الوضوء، أعضاء الوضوء تنقسم إلى قسمين، أركان وسنن، يعني مستحبات. أركان الوضوء كما ذكر أهل العلم ستة، يعني عندما نقول أركان يعني لا يصح الوضوء بدونها، عندما نقول أركان أي لا يصح الوضوء بدونها. أربعة منها ذكرت في الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة أركان: الوجه، اليدان، الرأس، الرجلان، هذه أربعة أركان. الركن الخامس ترتيبها على ما ذكرت في القرآن، ذكر الوجه ثم اليد ثم الرأس ثم الرجل، تفعل كما قال الله. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما توضأ. يعني كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني فرضت الصلاة على الصحيح في مكة قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر أو أكثر في المعراج، طيب ثم عشر سنوات النبي في المدينة، وكان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوم الفتح، يوم فتح مكة، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له أنس: يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل، لأن كان من عادته أنه يتوضأ لكل صلاة. قال: لم تقل عمدا صنعته، لأن اجتماع الناس أراد أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة العالم أحيانا أنه يترك بعض السنن حتى يخفف عن الناس ولا يظن الناس أنها إيش واجبة. يعني أذكر من طرائف الأمور النافعة، طبعا أذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كان أحيانا هو يتأخر في سنة المغرب، خاصة في يوم الاثنين والخميس يكون صائما رحمه الله تعالى، فكان يصلي المغرب ثم يذهب إلى بيته ثم يرجع لأداء الدرس رحمه الله تعالى. فكان لما يدخل نكون طلب يكون ينتظرون الدرس، درس الشيخ، فيأتي يصلي في وسط المسجد، يصلي في وسط المسجد، وأحيانا حتى مع وجود عامة الناس يأتي يصلي في وسط المسجد بدون سترة، مع أنه يأمرنا بها وكذا. فسألنا قلنا: شيخ يعني تصلي في وسط المسجد تحت هذه الثريا الكبيرة يعني بارز تماما؟ نقول: شيخ لما تصلي هنا يعني؟ قال: أنا مبتلى بتقليد الناس لي، يعني الناس دائما العالم أو كذا يقلدونه في أفعالي في أقوالي في تصرفاتي، حتى أحيانا يجعلون فعله سنة. يعني صحيح، يعني مجرد أن يسكت عن شيء يقول هذه سنة. حتى أني أذكر أن كان أحد يعني في صلاة الجمعة في مسجد الشيخ يقرأ القرآن بصوت عالي يعني مزعج حقيقة يعني سامحوني في هذه الكلمة، ما نستطيع أن نقرأ. فكلمته قلت له يا أخي صوتك عالي جدا يا أخي ما نستطيع أن نقرأ القرآن ما يصير. قال ما فيها شيء. ليش ما فيها شيء؟ تزعجنا يا أخي، نحن نريد أن نقرأ. والنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عمر ما قال لي أني غلط. يستدل بإيش؟ بإقرار الشيخ وليس بقوله ولا فعله. يقول ما عمر الشيخ أنكر علي. قلت طيب الشيخ يدخل من الباب هذا يخطب على طول كلها نسكت ما عمر سمعك. قال لا يدري. صبروا إلى هذه الدرجة. فالقصد فقال لنا الشيخ أنا مبتلى بتقليد الناس لي، فأنا أريد أن أقول للناس إن السترة سنة مكة وليست واجبة، لذلك أصلي بدون سترة حتى يراني الناس، إلى هذه الدرجة. فالقصد إذن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول على كثرة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه أخل بالترتيب، يعني غسل يديه قبل وجهه أو مسح رأسه قبل يديه أو غسل رجليه قبل وجهه أبدا. يقول لم يثبت عنه ولا في حديث واحد حسن. فدل هذا مع ظاهر الآية أن الترتيب ركن، لا بد من ترتيب هذه الأركان على ما جاءت به الآية. طيب لو أخل الإنسان بالترتيب، سؤال لك، لو غسلت وجهي ثم غسلت يدي ثم غسلت رجلي أخليت بالترتيب؟ الرأس نعم، ثم مسحت رأسي، فماذا أصنع الآن؟ الوضوء يصح إذا قلنا الترتيب ركن؟ ما يصح. طيب بماذا تصل قبل الانتهاء من الصلاة؟ نبدأ بمحمد. ها؟ عماد بعد انتهاء من الصلاة. الآن بالنسبة لمحمد في الركعة الثانية وصل الماء، ماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة ويتوضأ أو يستمر في الصلاة ولا يعيد أو يستمر في الصلاة ويعيد؟ الذي يقول يقطع الصلاة يرفع يده، بس واحد لا ويرفع يده حيل يعني متأكد، واحد اثنان. طيب الذي يقول يستمر بها ثم يعيدها يرفع يده، واحد. الذي يقول يستمر بها ولا يعيدها يرفع يده، ما شاء الله زين ماشي كلهم ضدك. سم اكيد بتجاوب اكيد تكلم دافع. شنو سمعت شيخ الألباني؟ علل علل. لماذا؟ مو لاني سمعت شيخ الألباني، يعني قصد كأنه أحدث يعتبر يعني بطل وضوءه ويعتبر كالمحدث كالمحدث يعني كما لو أحدثه كان واحد في الركعة الثانية أحدث. طيب من يرد عليه؟ من اللي قالوا ما يعيد صلاة صحيحة؟ نعم خلاص دخل في الصلاة. اي نعم. لا ترى هو الصح، خالفكم جميعا هو الصح، لقول النبي لأبي ذر الصعيد الطاهر طهور المؤمن ما لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والصحيح أن الماء إذا حضر بطل التيمم كأنه أحدث. شلون لو واحد صلي بالركعة الثالثة أحدث شو يسوي؟ تبطل الصلاة. كذلك إذا حضر ماء تبطل الصلاة، تبطل صلاة المتيمم إذا أحدث. فالصحيح أنه يقطع، يقطع ويتوضأ ثم يصلي. غلبت فيها. طيب جابر قبل أن يصلي أظن هذه واضحة ولا لا؟ إذا قلنا أثناء الصلاة فمن باب أولى قبل أن يدخل في الصلاة أنه إيش؟ يمسه بشرته يتوضأ. عماد، عماد بعد ما سلم وجد الماء هل يعيد الصلاة أو خلاص صلى؟ ها؟ لا يعيد. الذي يقول لا يعيد يرفع يده. طيب أنت الذي يقول يعيد يرفع يده، بس واحد. أظن دخل الوقت أو سيدخل؟ دخل. طيب يؤذن ثم بعد الأذان نكمل. زين ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الحالة الثالثة من حالة عماد، وهو أنه بعد أن سلم حضر الماء. هذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد الماء فتيمما وصليا، فبعد أن وجد الماء قام أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة ولم يفعل الثاني ذلك. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما حدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. وقال للذي لم يعد: أصبت السنة. وأذكر أن سألنا شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أيهما أفضل، قال قطعا الذي أصاب السنة، الذي أصاب السنة أفضل. طيب والذي أخذ الأجر مرتين؟ قال أخذ الأجر الأول لأنه أدى الصلاة الصحيحة، وأخذ الأجر الثاني لأنه اجتهد وأخطأ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. فالأجر الأول للصلاة التي صلاها الأولى بالتيمم، والأجر الثاني لأنه تيمم. يقول والثاني أخذ الأجر ثلاث مرات لأنه أصاب السنة. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الإنسان إذا تيمم وصلى فإنه لا يعيد، لأنه لا يعني معنى ثالث. هذه صلاة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة. فإذا كانت صحيحة عندما أمرناه بالصلاة بالتيمم، إذا كانت صحيحة لماذا يعيدها؟ وإذا كانت باطلة لماذا أمرناه بها أصلا؟ فالصحيح أنه لا يعيد الصلاة التي صلاها في حال التيمم. أما صفة التيمم فهو أن يضرب الأرض بكفيه. أنا أذكر مرة كان عندنا اختبارات لأئمة المؤذنين وكذا، فسألنا قلنا كيف تتيمم؟ والله يا جماعة الخير يعني فعلا يعني عقدنا. فقال هكذا يعني متشنج، أساس لا تلمس الأصابع بعضها، زين؟ يعني شيء عجيب. قلت له هذا التيمم يعني صعب. صعب جدا يعني، ليش لي؟ قال هي كذي. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تضرب الأرض بكفيك وتمسح كفيك وجهك، انتهى الأمر بدون تكلف، بدون تكلف. فصحيح أن الإنسان يضرب الأرض بكفيه ثم يمسح ظاهر كفه اليسرى ويمسح ظاهر كفه اليمنى عفوا وظاهر كفه اليسرى ويمسح وجهه. واختلف أهل العلم هل الترتيب هنا واجب أو غير واجب، والصحيح أنه واجب، لقول الله تبارك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليد. فيبدأ الإنسان بالوجه يمسح وجهه ثم يمسح يديه، يكون هكذا ينفخ أحسن حتى إذا كان في شيء عالق في اليدين، ثم يمسح الوجه كاملا، ثم على ظهر كفه اليمنى، ثم على ظهر كفه اليسرى، ويكون أتم تيممه. وينقض التيمم ما ينقض الوضوء زيادة عليه إيش؟ حضور الماء. الآن نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول الغسل في الآية الكريمة هل يتضمن ذلك دلك العضو في الوضوء؟ لأن الغسل يختلف عن المسح. الغسل في الآية فاغسله، نعم السنة من السنة غسل، لكن لو أن الإنسان أدخل يده في الماء طيب أو سكب الماء على وجهه دون أن يمر يده عليه، على قول جماهير أهل العلم وضوءه صحيح، إن الشرط ذلك من مالك رحمه الله تعالى، ولكن الجمهور على أن الدلك سنة وليس من الواجبات. يقول حديث في بلوغ المرام يدل على أن الاستنشاق والاستنثار ركن، هذا مسألة خلافية كما قلنا. وذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فتكون داخلة فاغسلوا وجوهكم، أنها داخلة معه المضمضة والاستنشاق، والجمهور على خلاف ذلك. وهذا هو الصحيح، أن المضمضة والاستنشاق ليست من أركان الوضوء، بدليل أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل قدميه، ولو كانت المضمضة والاستنشاق من الوجه ما كان يفرق بينها صلوات ربي وسلامه عليه. وقد نقل الإمام الشافعي الإجماع، قال لا أعلم خلافا، الإمام الشافعي يقول لا أعلم خلافا أن من توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق وصلى لا أعلم خلافا أنه أن صلاته صحيحة، فدل على أنها ليست ركن عند من ينقل عنهم الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. يقول هناك من يفرق بين النوم على الكرسي والنوم على الفراش، هذا قلنا اللي هو النوم متمكن والنوم غير متمكن. يقول بعض العلماء يصححون حديث البسملة قبل الوضوء ويقوم بوجوب البسملة، نعم، بل هناك من يرى أنها ركن، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء نعم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنها ركن، ولكن الصحيح كما قلنا أنها حديث ضعيف أولا، ثم كذلك الأحاديث الأخرى كلها تدل على عدم وجوبها، ثم كذلك أقوال أهل العلم الجمهور على خلاف هذا القول. يقول هل يوجد حديث غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء أما الحديث استيقاظ من النوم؟ النبي كان من السنة يغسل كفيه في البداية، هذه سنة، لكن الاستيقاظ من النوم هذا في إدخال يد في الإناء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، من أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول بعد مسح الرأس هل أخذ غرفة ماء جديد للأذنين؟ لا، وهذا معنى حديث الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس، يمسحان بماء الرأس. يقول وامسحوا بأرجلكم عطف على الغسل أم عطف على المسح؟ هي ما في وامسحوا بأرجلكم. على كل حال الآية زي أنا بودي اللي عنده مصحف يمسك المصحف معي، افتحوا على آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا وجوه ها، وجوهكم الكاف والميم هذه مضافة، لكن وجوه ها معطوف منصوب مفعول به، اغسلوا وجوه وأيديكم كنا ايش مضافة، طيب أيدي ايضا مفتوحة مغسولة، وامسحوا برؤوسي ايضا الكاف والميم اتركها الان برؤوسي، ليش؟ لان الباء حرف جر، وأرجله ولم يقل وأرجلي، وأرجلكم اللام مفتوحة، طيب إذن هي معطوفة على مغسول. طيب لماذا فرق بينها؟ عادة يعني اللغة العربية لا تفرق بين المتشابهات، طبعا هذا مغسول مغسول مغسول، ليش فرق بينها؟ يعني الترتيب، لأن مسح الرأس قبل الرجلين فلإرادة الترتيب فرق بينها، وإلا الأصل واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، طيب بعدين يقولوا امسحوا برؤوسكم، لكن دخل الرأس بينها اللي ينبه على قضية إيش؟ أهمية الترتيب، لأهمية الترتيب. أما قراءة وأرجلكم فقراءة صحيحة سبعية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقالوا هنا هذه القراءة إما تحمل على المسح الخفين، لأن الرجل إما أن تغسل وإما أن تمسح إذا كان لابس الخفين، وإما أن يقصد بها الإسالة اللي هي بدون الدلك، فيكون الغسل كما قال السائل هنا الغسل بمعنى الدلك، وغير الدلك يقال له مسح، إذا أمر الماء على القدم بدون دلك فهذا يقال له إيش؟ مسح، يقال مسح قدمه، يقال مسح الماء إسالة الماء. نعم. يقول هل الأذنين داخلة في الوجه كما في حديث سجود التلاوة؟ من صاحب السؤال؟ الأذنان داخلة في الرأس سجود التلاوة، إيش دخل سجود التلاوة؟ ايه لا اسمها ما لنا شغل، اول شيء حديث ضعيف زين، ثانيا ما لنا شغل يعني، يعني تقول ايضا في الركوع تقوله ايضا عرفت شلون، لكن ليس بصحيح، لا 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 ما لنا شغل، الاذنان من الراس قطعا ليست من الوجه. طيب يقول احسن الله اليك في الحديث الضعيف او لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتمل نفس المعنى؟ اي نفس المعنى، عندما نقول ضعيف أو نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، أنه لم يثبت، الضعيف هو الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلاة المسبل جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة مسبل، لكن الحديث فيه كلام، فيه رجل مجهول ولا يصح، حديث لا يصح، أن صلاة المسبل الصحيح أن صلاة المسبل صحيحة، ولكن أيضا يعني سام الإثم على الإسبال، نعم الإثم على الإسبال مع صحة الصلاة، مع صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة مع إثم الإسبال. يقول هل ثبتت صلاة التسابيح؟ في خلاف بين أهل العلم يعني هل ثبتت أو لم تثبت، هناك من صح هذا الحديث أهل العلم وهناك من ضعفه، والنفس تميل إلى تضعيفه أنه لم يثبت، لأن حتى الصلاة غريبة من حيث الشكل والمضمون وكذا، فالظاهر الله العالم أنها لا تصح، صلاة التسابيح لا تصح، وكما قال الإمام أحمد أنها لما قال أنها كذب يعني عن هذا الحديث، أو ابن تيمية رحمه الله كذلك قال أنها كذب، فصحيح أنها لم تثبت هذه الصلاة. يقول هل يجوز شراء دمى للأطفال؟ نعم تجوز إذا لم تكن تشبه الآدميين 100%، الدمى اللي هذه اللي مثل ما يقول ميكي ماوس راسها الكبر وذون وكذا، ما تشبه المخلوق، ما في مخلوق بهذا الشكل يعني، ما في بأس إن شاء الله تعالى، خاصة كانت الأطفال يعني. تقول ذكرت أنه لا يجوز الكلام أثناء قضاء الحاجة، ما قلت أنه ما يجوز، قلت يكره، قلت يكره، وإذا ولا يتكلم إلا لحاجة. قالوا من باب أولى ذكر الله، نعم صح، فكيف نجمع بين هذا وفعل أبي أيوب الأنصاري يستغفر الله؟ لا ليس بالضرر أنه يستغفر الله وهو يقضي حاجة، يستغفر الله بعد أن يرجع أو يخرج، يستغفر الله تبارك وتعالى، ليس فيه أنه يستغفر الله أثناء قضاء الحاجة. طيب نعم نسي تذكر في وسط الوضوء. طيب هل يقول بسم الله في أوله وآخره مثل الأكل أو يقول بسم الله فقط؟ الظاهر أنه يقول بسم الله فقط، إذا تذكر في وسط الوضوء أنه ما سمى ما يعيد، وإنما يقول بسم الله ويكمل ما بقي له. نعم نعم. لا إذا أحدث كأنما صلى، يعيد الصلاة من جديد. الحديث في صحيح البخاري وأنه قبل أن يكبر، ما تصح الرواية الصحيحة أنه قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه تكبيرة الإحرام حتى لو فرض على صحتها قطعها واغتسل وكبر من جديد للإحرام، لكن الشاهد أن هذا الحديث قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه على جنابة فذهب واغتسل ورجع وصلى بهم. نعم باليد اليسار، أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح باليدين وقال إنهن مستنطقات، يعني هذه الأصابع مستنطقات يعني تشهد لك يوم القيامة، وجاء في بعض طرق الحديث كان يعقد التسبيح بيده، وفي بعضها بيده اليمنى، ولكن كلمة اليمنى لا تصح، زيادة غير صحيحة، والصحيح أنه يجوز أن يسبح باليمين وأن يسبح باليسار، ولكن باليمين أفضل لعموم يعجبه التيامن في شأنه كله. نعم هناك سم ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء ابدا. نعم من اللي كان نعم الاستحمام يغني عن الوضوء اذا نوى رفع الطهر رفع الحدث، اذا نوى التطهر يغني، اما اذا لم ينوي استحم يتبرد مثلا ولم ينوي الطهارة فإنه لا يغني، أما إذا نوى الطهارة فإنه يغني. في الغسل ما يلزم، يعني لو اغتسل بدون أن تمضمض ويستنشق الغسل صحيح، وإذا كان قال لأم سلمة إنما يكفيك أن تفرغي الماء عليه فإذا أنت قد طهرتي، فمجرد إفراغ الماء بس تعميم الجسد كله أو يدش في حوض السباحة مثلا بنية الغسل ويخرج يكون اغتسل كامل. سم يغتسل غسلا واحدا، يغتسل غسلا واحدا، لأن النبي كان يطوف على نسائه فيغتسل غسلا واحدا صلى الله عليه وسلم، فغسل الجمعة غسل الجنابة يكفيهما غسل واحد. لا سألت عفوا ترتيب الأعضاء تنشيفها، اي نعم يجوز، يجوز أن ينشف ويجوز أن لا ينشف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي المنديل قال لم يرده، يعني ما أخذه، فلك أن تتنشف ولك أن تترك، الأمر فيه سعة. يجزئ إذا عممت البدن كله بالماء يجزئ إن شاء الله تعالى. مسح الرقبة ليس من السنة وليس من الوضوء أصلا. وإذا مسح الإنسان الرقبة لأجل معرج مثلا ولا يتبرج ولا هذا ما في بأس، أما أن يمسح الرقبة كل ما توضأ مسح الرقبة هذا من البدع يبتعد عنها. نوى أيوة أبدا أبدا، سنة الوضوء شيء وتحية المسجد شيء، لكن الوضوء صحيح. لا يقال لا يجوز تأخيرها عرفان، لكن ما تعتبر لسنة وضوء، تعتبر لتحية مسجد أو تعتبر ما يجمع أبدا أبدا، لكل امرئ ما نوى. سم الصحيح نعم أنه بدل صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فأمسه بشرتك. لا ما يحمل أبدا، وإنما أمسه بشرتك يدل على أنه يعني ينتقض الوضوء به بوجود الماء. سم طلع لك واحد قاعد يقول شلون مو صحيح تسمع خرير الماء؟ لا لا صحيح. نعم إيه قد يكون اسمه ضعيف، خلاف ضعيف. خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.